صلى الله عليك يا مولاي. يا رسول الله صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين. ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ والتجأ إليكم. يا باب الرحمة ونجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا غريم يا مظلوم كربلاء يا ابو علي، قف على قبر فاطم بالبقيع بعد مزق الحشا وسكب الدموع، والسم التربة من حواليه، وانشق من شذاه نسيم زهر الربيع. وابلغن هالسلام ليلة جمعة، نوجه سلامنا إلى البقيع. السلام على المخفية قبرا والمجهولة قدرا والملطومة على عينها جهرا. وابلغنا السلام عني فإني لمروع فيها بخطب مريع، وتذكر أذية القوم فيها وابكي حزنا وعجب قبر الشفيع. قل له أيها النبي شكات لك مني مشفوعة بدموعي، فأعرني منك المسامع فيها يا رسول الله، فصداها يصم أذن السميع. إن تلك التي على بابها الأملاك تبدي الخشوع بعد الخضوع، قد أحاطوا بالنار منزلها السامي بعد تطهيره بشأن رفيع. لوصيت فوق المنبر بالدرة المعصومة، وجتني يا بو يا بعد اياك هالأمة المشومة، ليتك تشوف الغالية فوق الوجه ملطوم. قد وصيك بعدك دار الوحي حرقوها، فقدك بعد ما يسكن راحي فزيت بالزنبابي وكسرة ويا بوي يضلوع. اعيد البيت هدية الى الامام المهدي. فزيت بالزنبابي وكسرة ويا بوي يضلوع وقاد وصيك بعدك دار الوحي حرقه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين. آمنا بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم. تكلمنا ليلة البارحة عن عالم الذر، وقلنا أن عالم الدنيا هو صورة منعكسة من عالم الذر، فكل شيء حدث في عالم الدنيا أو يحدث الآن أو سوف يحدث في عالم الدنيا كان له أصل وحقيقة في عالم الذر. انعكس ذلك الأصل وتلك الحقيقة في عالم الدنيا فتصور في هذه الأفعال وهذه الأجساد وهذه الأشكال التي نراها. وقلنا أنه نزل مع آدم من عالم الجنة من عالم الملكوت الشاهد الذي شهد هذه الحادثة وهي أخذ العهد والميثاق في عالم الذر، وهو ملك كريم تحول في صورة درة بيضاء. أمر آدم أن يضع الدرة البيضاء في ركن الكعبة، فقال أي ركن يا جبرائيل؟ قال أنا أخبرك، ضعها في هذا الركن. قال ولماذا لا أضعها في ذلك الركن؟ قال لأن هذا الركن يقابل في العرش الركن الذي كتب على ساقه علي، وهذا الحجر يشهد بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام. يجب على كل البشرية أن يحجوا. لماذا يحجوا؟ لكي يأتوا إلى هذا الحجر ويصافح الحجر، فمن صافح الحجر كان كمن صافح الله عز وجل. الله عز وجل ليس عنده يد كأيدينا نصافحه، ولكن يد الله هو علي بن أبي طالب عليه السلام. فنأتي إلى الحجر ونتعاهد العهد والميثاق اللي أخذ علينا وين؟ في عالم الذر. ثم هذا الملك نفسه يحضر في وفاة كل إنسان، هو نفسه هذا الحجر الأسود يحضر عند كل إنسان يموت ويذكره أيضا بالعهد والميثاق. فإن كان هو مؤمن يقول له أفلحت وفزت وأنت لا خوف عليك ولا أنت تحزن، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما إذا كان من النواصب ماذا يقول له الحجر؟ يقول له لقد كنت في غفلة من هذا، ويشير إلى رجل موجود معهم في نفس المكان اللي تقبض فيه الروح وهو علي بن أبي طالب عليه السلام. يا حار همدان من يموت يرمي. هذا كلامنا البارحة. الليلة نأخذ آخر جزء من عالم الذر. لما أراد الله عز وجل أن يخلق أجسادا لهذه الأرواح التي في عالم الذر، كيفية الخلق ما هي؟ الآن كل إنسان يريد أن يصنع لابد أن ينظر إلى المواد الماتيريال، أن ينظر إليها هل تتوافق ويا الأمر اللي يريد أن يصنع أم لا. فإذا أراد أن يصنع كرسي يجلس عليه عليه رجل عادي يأخذ حطب عادي، لكن إذا أراد أن مثلا يصنع كرسي يجلس عليه رجل لا ثقيل يقوم يقوي الحطب أكثر، إذا أراد كرسي يضع عليه أمرا آخر مو كرسي للبشر، لا يريد أن يضع طاولة مثلا يضع عليها مثلا المكاين مثلا طاولة في ورشة يحطون عليها مكينة السيارة، هل يكون مثل الكرسي؟ يقول لا، لازم ماتيريال يختلف، لازم الأشياء اللي نصنع منها الطاولة هذه تختلف تكون أقوى. كل إنسان يعي أن روح العمل تحتاج إلى جسد، روح عمل الورشة غير روح عمل المنبر غير روح عمل الكراسي في المدرسة. فإذا رب العالمين أيضا لما أراد أن يخلق أجسادا للأرواح لابد أن يختار لكل روح جسد خاص، لاحظوا يا أخوان، لكل روح جسد خاص، ما هذا الجسد وما هذه المقومات وما هذه المعايير والمواصفات التي على أساسها يختار الله الجسد الخاص الذي هو الآن أنت تعيش فيه. جسدي وجسدك وكل جسد على وجه الأرض اختاره الله بعناية فائقة، ما يوجد شيء لعب أو عشوائية في خلق الله. إذا كان المهندس لا يصنع شيئا عبثا فكيف رب العالمين يخلق جسد عشوائيا يضع فيه روح المؤمن، وجسد عشوائي يضع فيه روح الكافر، وجسد عشوائي يضع فيه روح الناصبي؟ لا، ما يصير. لابد أن هناك معايير ومقاييس ومواصفات دقيقة جدا لاختيار الجسد لكل روح. هذه المعايير أنا تعرضت لها البارحة إذا تذكرون، قلت لكم مرة كل روح مرت بامتحانين، الامتحان الأول قال للأرواح ادخلوا في النار الصورية، فدخلت أرواح وامتنعت أرواح أخرى، اللي لم يدخلوا هذول سقطوا في الامتحان الأول. الامتحان الثاني عرض عليهم نفسه، يعني توحيده مو نفسه يعني جسده، لا، عرض عليهم التوحيد وعرض عليهم نور النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ونور علي بن أبي طالب عليه السلام وأنوار الأئمة سلام الله عليهم، وعلم آدم الأسماء كلها ثم وش الكلمة؟ عرضهم لو عرضها يلا تنعرض. إذا تقول وعلم آدم الأسماء كلها لازم تصير ثم عرضها، لكن الله عز وجل لم يقل ثم عرضها، قال ثم عرضهم. شلون ثم عرضها؟ تتكلم عن الأسماء يعني لازم تقول ثم عرضها. يبدو من هذه النكتة اللطيفة في الآية أن الله عز وجل لم يعرض الأسماء على آدم، وإنما علم آدم الأسماء ثم عرض شيء آخر. ما الذي عرضه؟ عرض على آدم أرواح آل محمد. يعني عرض على بني آدم حينما أخذ منه العهد والميثاق عرض عليهم أنوار أهل البيت سلام الله عليهم، عرضهم على الملائكة وعلى البشرية على بني آدم كلهم، فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء، مجموعة موجودة، هؤلاء غير أولئك، أولئك برا الماتم، هؤلاء اللي داخل الماتم، إذا كانوا بعيدين ماذا يقول رب العالمين؟ أنبئوني بأسماء أولئك اللي هناك بعيدين، لا، قال أنبئوني بأسماء هؤلاء، يعني جماعة موجودين في نفس مكان المحادثة وهم أهل البيت سلام الله عليهم، قالوا سبحانك لا علم لنا، احنا ما نعرف أسرار أسماء وأرواح أهل البيت. فلما عرضهم على البشرية امتحنهم امتحان آخر في ولاية أهل البيت، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. قلت لك أيضا عرضهم على الأشجار، فمن الأشجار أيضا شيعة ومن الأشجار نواصب، عرضهم على الطين والحجر، فمن الطين والحجر شيعة ونواصب، عرضهم على الأسماك على البحار على الهواء على كل شيء عرضت ولاية أهل البيت سلام الله عليهم، فمنهم مؤمن ومنهم كافر. الآن لما أراد الله عز وجل أن يختار الأجساد، هل ممكن أن يختار جسد النبي إبراهيم كجسد فاضل كجسد صدام حسين؟ صحيح. أم أن هناك مفاوتة ومفارقات في الأجساد؟ يا أخوان الجسد الذي سوف في علم الله سوف تتلبسه روح نبي لابد أن يكون جسدا ذو قيمة مختلفة جدا عن باقي الأجساد، والجسد الذي سوف تلبسه روح المؤمن مختلف عن الجسد الذي سوف تلبسه روح الفاسق، والجسد الذي سوف يزني مختلف عن الجسد الذي سوف لن يزني. هذا كلها معادلات دقيقة في اختيار ومواصفات دقيقة في اختيار الأجساد. الله عز وجل اختار الأجساد من الطين. وين الطين؟ كان مما خلق الله طينا. بعد ذلك لما خلق الله أراد أن يخلق الأجساد للأرواح خلق الطين أولا، واختار نوعان واختار نوعين من الطين، ثم خلق من هذا الطين أرواح المؤمنين ومن هذا الطين أرواح الكافرين. هذا الطين متفاوت، الكافرين أيضا شنو طينتهم متفاوتة والمؤمنين بعد طينتهم متفاوتة، فيها صفوة الطين وفيها سفث الطين. هناك الكافرين أيضا فيها نتن الطين وفيها مثلا عكر الطين إلى آخره، هناك مراتب. الآن سوف أقرأ عليكم الرواية وأختم المجلس. الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام في كتاب البحار الجزء الخامس الصفحة 228، في كتاب علل الشرائع الجزء الثاني صفحة 606، عن الإمام الباقر عليه السلام: دخل عليه أبو إسحاق الليثي فقال: يا ابن رسول الله، إن عندي سؤال أقلقني وأبعد النوم عن عيني. لاحظوا أن أبو إسحاق الليثي من أصحاب الإمام الباقر عليه السلام، وهذه الرواية من الأسرار، من الأسرار اللي ما يتكلمون إلى كل أحد إلا أصحابهم الخلص. قال له: وما هذا السؤال؟ قال: أسألك، هل يزني المؤمن؟ قال: لا. قال: هل يلوط؟ قال: لا. قال: هل يشرب الخمر؟ قال: لا. قال: هل يكذب؟ قال: لا. فتغير لون أبو إسحاق أو أبي إسحاق. قال له: ولماذا تغير لونك يا أبا إسحاق؟ اسأل يا أبا إسحاق ولا تستحي، فإن هذا العلم لا يستخرجه إلا أقوام لا يستحون من طلبه، ما يستحون إذا طلبوا العلم. اسأل يا أبا إسحاق. قال له: يختلج في قلبي شيء آخر. قال له: وما هو؟ قال: إني أرى من شيعتكم من يزني، وإني أرى من شيعتكم من يلوط، وإني أرى من شيعتكم من يشرب الخمر. قال له بعد: قال: وهناك شيء أستحي أقول لأنه عظيم جدا. قال له: لا تستحي، قله. قال: أرى من أعدائكم نواصب، ولكن لا يزنون ولا يلوطون ولا يسرقون ولا يتركون الصلاة ولا يتهاونون في الفرائض، لكنهم نواصب. وأرى من شيعتكم من يتهاون في الفرائض ويزني ويلوط ويشرب الخمر. فتبسم الإمام الباقر عليه السلام، قال: يا أبا إسحاق، سوف أفتح لك بابا من أسرار آل محمد. اعلم يا أبا إسحاق أن الله عز وجل لما أراد أن يخلق الأجساد للأرواح خلق طينا طيبة لها رائحة زكية، فعرض عليها، على هذه الطينة عرض عليها ولايتنا أهل البيت فقبلتها خير قبول. يعني الطينة نفسها طينة شيعية قابلة لولاية أهل البيت سلام الله عليهم. فأجرى عليها الماء 7 أيام من أيام الله، ثم نضب الماء يعني شربت الماء حتى صارت شنو؟ طينة قابلة للتكون والعجن. ثم أخذ منها من صفوتها طينة محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم. فخلق أجسادنا من ذروتها ومن صفوتها، هذه أجساد أهل البيت سلام الله عليهم. ثم خلق من مرتبة دون مرتبتنا، خلق الأنبياء والمرسلين والأوصياء والصالحين. ثم أخذ من سفثها، سفثها يعني الطين اللي هو صاير تحت الطبقة العليا، الطبقة العليا من الطين تكون ناعمة وجميلة ومثلا ليس فيها شيء من الكدورات، هذه طينة محمد وآل محمد، اللي تحتها شوي طينة الأنبياء والمرسلين. السفث اللي هو العجين الآن اللي تحت صار، فكان هذا فاضل طينتنا، فخلق الله منه شيء طينتنا هذا الطين. ثم خلق طينا آخر، أرض أخرى فيها طين، وجعلها كديرة منتنة، وعرض عليها ولايتنا أهل البيت، فأبت أن توالينا وأبت أن تشهد لنا بالولاية، فأجرى عليها الماء 7 أيام حتى نضب الماء فيها، فأخذ من أنتنها وخلق الطاغوت والجبت. جبت الطاغوت، الجبت والطاغوت أرواحهم كانت موجودة أيضا في عالم الذر في عالم الملكوت، ولكن كانت أرواح شيطانية. أمير المؤمنين عليه السلام التقى بإبليس، قال له يا إبليس أسألك سؤال، قال بلى. قال له حينما أمرك الله أن تسجد لآدم لماذا لم تسجد؟ قال لأني أنا من نار وهو من طين. قال لا لا أعني هذا، أعني شيء قبل هذا، قبل لا تجيك الفكرة هذه أنا من نار ومن طين، أكو شيء حدث. قالوا ما هو؟ قال أذكرك بالذي أغواك في عالم الذر. أكو إنسان أغوى إبليس في عالم الذر وقال لي لا تسجد. قال بلى، لقد أتتني روح شيطانية من أرواح الشياطين في عالم الذر. قال ليست من أرواح الشياطين، من أرواح البشر، ولكن شياطين الإنس، يختلفون عن شياطين الجن. هذا هو شيطان الإنس الذي أتاك وقال لك لا تسجد، أتعرفه يا إبليس؟ قال له، قال هو فلان. هذا لما الله عز وجل يريد أن يخلق له جسد من أنتني طينتي الخبال التي لم تؤمن بأهل البيت، أخذ من أنتنها فخلق الجبت والطاغوت، وخلق 7 الذين هم وين؟ في التابوت في قعر النار. ثم خلق النواصب أيضا من مرتبة هي أدون من مرتبة هذولا. ثم أخذ طينة شيعتنا وطينة أعدائنا فعركهم بعضهم ببعض، لا تتعجبون، أخذ طينة النواصب وطينة الشيعة وعجنها وعركها عرك الأديم. عركها عرك الأديم يعني فركها، مو بعيد، لا بقدرة الله عز وجل. قال له ولماذا عجل؟ شنو ليش خلطنا وياهم؟ قال ولو لم يخلطكم معهم لم يشهدوا الشهادتين، ولم يصلوا، ولم يزكوا، ولم يحجوا، ولم يكفوا أذاهم، ولكانوا في هذه الدنيا في صورة غير صورتكم. الصورة الأصلية للإنسان هي صورة الشيعة، والآخرين ليش صاروا يشبهون الشيعة؟ لأن الطينة انعجنت، وإلا المفروض أن يأتوا في صورة الشياطين، هكذا يقول الإمام البقر عليه السلام. هذه من أسرار أهل البيت سلام الله عليه. صاروا يشبهون صورتكم من هذا من العجن العجينة. فوقع من سنخ الناصبي وطينته على سنخ الشيعي وطينته, ووقع من سنخ الشيعي وطينته على سنخ الناصبي وطينته. يعني صادهم شوي من طينتنا وصادنا احنا بعد شنو شوي من طينتهم. فما رأيت في شيعتنا من الزنا واللواط فهو راجع لذلك السنخ من أعدائنا, وما رأيت عند أعدائنا من المحافظة على الصلاة والابتعاد عن الزنا فهو راجع لذلك السنخ من طينة شيعتنا. إذا فيهم شوي خير من عندنا وإذا فينا شوي شر من عندهم. هكذا يقول الإمام سليمان. قال فإذا كان يوم القيامة نادى رب العزة والجلال إني أنا العدل الذي لا أجور أرجع كل طينة إلى أصحابها, فتؤخذ طينة الناصبي تنتزع من جسد المؤمن وتنتزع طينة المؤمن من طينة الناصبي, ثم يرجعون مرة أخرى يرجعون, فترى أجسادهم يوم القيامة في صورة الوحوش والشياطين وترى شيعتنا في أحسن تقويم, فتتبع الأعمال. إذا أخذوا من طينة نحن عندنا شوية أعمال سيئة وشالوا الطينة من عندنا تروح وياها شنو؟ تروح وياها أعمال هزينة ولواط وغيرها, فتلتصق بهم. وإذا أخذنا من طينتهم وتجي وياها أعمالهم الصالحة فتلتصق بنا. قام الليثي وقال لا اقدر, حاجب كلامه ما اقدر عليه. قال له يا ابا اسحاق بقعد, هذا من عجائب اهل البيت سلام عليه, من يقدر يسمع الحجي؟ قال له ما اقدر اسمع. يا للعجب. قال ومما تعجب؟ قال اعمالنا السيئة يعاقب عليها غيرنا واعمالهم الصالحة نثاب عليها نحن. قال له نعم يا ابا اسحاق وان رغمت انوفها, هذا حكم الله, انما اعطاهم من طينتكم لكي يتعايشون معكم انتم متفضلين عليهم, ولكن لو لم يعطهم من طينتكم لحدث الفساد في الارض عليكم ما استطعتم ان تصلوا ولا تصوموا, ولكن اراد الله يسوي معادلة شوي فاعطاهم قليل من طينتكم, فترجع طينتهم واعمالهم اليهم وترجع طينتكم واعمال الصالحة اليكم. قل لي يا أبا إسحاق أتريد أن أعطيك آية في القرآن تدل على هذا الكلام؟ قال بلى. قال اقرأ قوله تعالى ويحملون أوزارهم وأوزارا, ما أوزار, يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. قال ماذا يعني ذلك؟ قال أثقالهم خو عرفناها, أثقالا مع أثقالهم هاي ذنوب الشيعة يحملونها هم. قال ما أقدر أتحمل. قال عندي في القرآن 30 آية كلها تدل على هذا المعنى. قال اعطني آية اخرى. قال بسم الله الرحمن الرحيم معاذ الله ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده. قال هذه نازلة في يوسف. قال ظاهرها في يوسف وباطنها في الطينة التي اخذت منكم قد ترجع لكم. قال زدني يا ابن رسول الله. قال له ما تقول في قضية الخضر وموسى؟ أشياء ما يتقبلها مو عقلك انت, عقل النبي من أولي العزم ما يتقبلها. ما تقول في قضية الخضر وموسى؟ قال وما هي؟ قال حينما قتل الغلام وخرق السفينة وبنى الجدار, أكان هذا من حكم الملك أم من حكم الملكوت؟ قال ليس من حكم الملك, لان من حكم الملك يعني الدنيا التي نعيش فيها شنو حكمها؟ حرام القتل وحرام ان تخرق السفينة ولكنه فعله بحكم الملكوت، فأراد الله عز وجل أن يري موسى أن هناك حكما غير اللي تعرف الأذهان، غير اللي تعرف العقول، وهو حكم الملكوت. فإن الخضر أوتي حكم الملكوت لأنه كان يتعلم من علي بن أبي طالب في عالم الذر، ولم يؤت موسى حكم الملكوت إلا بعد أن اهتدى، بعد أن رأى الخضر وبعد أن شاف القضية هذه، أعطاه الله علم الملكوت بعد ذلك. وكان قتل الغلام في حكم الملك، يعني في حكم الدنيا حرام، وفي حكم الملكوت حلال، بل هو وجوب على الخضر أن يقتل الغلام، ولم يتحمل عقل موسى ذلك. فهل يتحمل عقلك ذلك أنت؟ قال: أزعمت يا ابن رسول الله وعلمت أن الله عدل لا يجور أبدا، وأن طينتنا، الطينة هذه الطيبة اللي عجنت بطينة أهل البيت، وبنفس الماء شيعتنا منا خلقوا من فاضلي، كلكم تقرؤون هذا وتشوفوا شوفوا شلون تطلع أسرار، من فاضلي طينتنا وعجنوا بماء ولايتنا، وأبى الله عز وجل أن يدخل جزءا من طينتنا إلى النار، وأبى أن يدخل جزءا من طينة الخبال إلى الجنة، فما كان من طينتنا في طينة الخبال، لما عركت الطينتان، ما كان من طينتنا في طينة الخبال استرجعه الله عز وجل يوم القيامة، وما كان في طينة أوليائنا وشيعتنا من طينة الخبال أرجعه الله عز وجل يوم القيامة. فلا يبقى في طينتكم كدورة ولا يبقى في طينتهم شيء من الصلاح، فترجع أعمالكم السيئة عليهم وترجع أعمالهم الحسنة إليكم. هذه هدية من الإمام الباقر عليه السلام. يتحمل الليثي لو ما يتحمل، أبو إسحاق يتحمل لو لا. لكن الآن أنا أيضا أقول لكم يا أخوان، هذا الكلام لا يدل على أن الأئمة يفتحون باب الذنوب والمعاصي، لا. واحد يقول أنا شيخنا أنا أذنب وذنوبي تروح ليهم، خل أكثر، كل ما أكثر أحسن، أكثر من الذنوب والمعاصي حتى شنو، حتى يروحون هذول بعد يحصلون زود، كل ما أنا أزيد أحسن يروح عليهم. لا، مو صحيح. أولا يا إخوان التفتوا جيدا، أولا الجنة درجات، والمذنبون لا ينالون أعلى درجاتها، وإنما ينالون شنو؟ ينالون أدنى درجاتها. هذا واحد. ثانيا يا إخوان، الدنيا فرصة ومزرعة، فلا تضيع أوقاتك، استثمر، ما تضيع أوقاتك في الذنوب والمعاصي وتقول بتروح لغيري وبعد ذلك تأتي فقيرا يوم القيامة. هذا ثانيا. ثالثا، يتأسف الإنسان حتى على العمل الصالح يوم القيامة ويقول: يا ليتني استزدت من الأعمال الصالحة. يشوف الأعمال الصالحة يتندم، يقول ليش يتندم؟ يتندم لأنها أعمال قليلة جدا، فكيف إذا رأى أعماله القبيحة. رابعا، تعرض الأعمال قبل أن تسلب الطينة وتشيلون أعمالك السيئة، يعطونها النواصب، تعرض الأعمال على رؤوس الأشهاد، ويا لها من ساعة وفضيحة على رؤوس الأشهاد إذا جاء الشيعي وهو زان ولائط وسارق. يجب علينا أن نأتي بوجوه بيضاء أمام محمد وأهل بيت محمد. وخامسا، أكفون البرزخ نكفيكم القيامة. أتدرون كم البرزخ؟ تكلمت أنا قبل ليلة وقلت أن البرزخ قد يكون ملايين السنين، وليس هو يوم أو يومين أو ثلاثة أيام، ثم بعد ذلك بيجي يوم القيامة وبيشيلون الطينة وبيودون طينتهم ليهم وطينتنا بيرجعونها. لا لا، هذه القضية يوم القيامة سوف تحدث. الآن، من الآن إلى يوم القيامة، إذا مات الزاني هذا اليوم إلى يوم القيامة، كم مليون سنة سوف يكون معذب على الزنا في قبره؟ ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. تنتظر ليوم القيامة حتى يشيلون الزنا عنك؟ لا، سوف تتعذب عليه في نار جهنم. وسادسا، ألا نستحي من الله؟ لو أنه لا يوجد نار ألا نخجل من الله عز وجل أن نذنب؟ ونحن شيعة أهل البيت ألا نخجل من نظرة الإمام المهدي إلينا؟ نرتكب الذنوب والمعاصي ونقول سوف يغفر لنا يوم القيامة، سوف يكون وبالا على أعدائنا يوم القيامة. ليس هكذا يريد منا صاحب الأمر، إنما يريدون في قمة الصلاح، يريدون منا. إن الله لا يرضى لعباده الكفر، الله عز وجل ما يرضى إلينا هذا الأمر، والأئمة لا يرضوا إلينا هذا الأمر. كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا، كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم، فإن الرجل إذا صدق في الحديث وأدى الأمانة، وقيل من شيعة جعفر سرني ذلك، وإن الرجل إذا كذب في الحديث وخان الأمانة، فقيل من شيعة جعفر سأني ذلك. وبعد ذلك أقول لكم هنيئا لكم يا شيعة جعفر بهذه الهدايا التي تعطونها، فلا تضيعوها ما دام أنت عندك هدايا. الحمد لله حديث صحيح 100%، والطين حديث صحيح ومتفق عليه بين جميع العلماء لا غبار عليه، ولكن مع ذلك لا تعتمد. وهنيئا لك بهذه الرواية، وهنيئا لكم بهذه العطايا، ولكن لا تعتمد على مثل هذه الروايات فتسود الصحيفة وتأتي يوم القيامة فقيرا. فدع الذنوب والمعاصي إلى غيرك، وقلت لك أن كل ما يفعل في هذا العالم هو راجع إلى ذلك العالم. حبنا لأهل البيت سلام الله عليهم راجع إلى حبنا في عالم الذر، فلذلك لو قطعون أو قطعناهم إربا إربا، يقول الصادق، ما ازدادوا فينا إلا حبا، ولو صببنا الذهب والفضة على أعدائنا، لأن من عالم الذر يبغضون أهل البيت، ما ازدادوا فينا إلا بغضا. لذلك ظلم أهل البيت راجع إلى تلك العداوة من عالم الذر، العداوة ويا النبي صلى الله عليه وآله. هؤلاء لم يشهدوا للنبي في عالم الذر، لم يشهدوا للنبي بالرسالة بالنبوة، في عالم الذر لم يحبوا نور فاطمة سلام الله عليها، فكيف يحترمون نور فاطمة في دار الدنيا وهم الذين نبذوا نور فاطمة ورفضوا نور فاطمة في عالم الذر؟ ماذا فعلوا في نور فاطمة؟ فاطمة الزهراء هي نور النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، فاطمة الزهراء يصفها الله عز وجل في سورة كاملة نزلت في الزهراء سلام الله عليها، سورة النور، يقول الصادق عليه السلام نزلت فينا وفي أمنا فاطمة سلام الله عليها، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، ألا وهي فاطمة سلام الله عليها. هذا اسمها فاطمة، اسمها زجاجة في القرآن الكريم. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. هذا كله صفة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. لو اهتدت هذه الأمة إلى نور فاطمة، لو اهتدت هذه الأمة إلى نور الزهراء، لأكلوا سلام الله عليها، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، لأظهرت لهم العلوم الفاطمية والبركات الزهرائية، البركات اللي عرفها جبرائيل إذا وقفت فاطمة في محرابها تصلي شعلها نور إلى عنان السماء، فترفع الملائكة رؤوسها من صوامع العبادة ويقولون يا ربنا ما هذا النور والضياء، فقد أزهر الكون منه والعرش والكرسي. فيقول الله عز وجل إن أمتي فاطمة واقفة في محرابها تصلي. لم تحترم الأمة هذا النور، ماذا فعلوا لما هجم الطاغية الذي أضل إبليس في عالم الذر؟ هجم على بيت فاطمة سلام الله عليها، هو يقول لمعاوية لما هجمت على باب فاطمة رفست الباب، يقول ورأيت نورا خلف الباب، رأى نورا خلف الباب. هذا النور اللي المفروض تستفيد منه الأمة، ماذا فعل في ذلك النور؟ يقول فوجه اللطمة إلى ذلك النور ولطمها على عينها. والله يا وخلاف موتى يا كرايا يا يا وعوني بس ما غبت عني ولفوني بويا ورا الباب عصروني يا يا بويا على عيوني يا 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 الطماني يا نعشها نعشها ولا يوم الوقت روحي نعشها نعشها بقهر وبضيم هالدنيا نعشها نعشها على القالة وبليل اظلم نعشها يا يا البتولة الطاهرة اندفنا يا 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 تخفي يا يا والله يا يا ولا ذي يا ورا الباب التجت فاطم ولا ذي عصرها الماي لمروة ولا ذات يا خايب لم جابلتك ولا ذايات ذنب لجلتي واسدها المنية يا يا ذنب لجلتي واسدها يا 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 المنية يا بعد بعد لازم اذكر الحسين هذه الليلة جاء الحسين الذي كسرت اضلاعه الخيل اليوم بيرمي نفسه على الضلوع المكسرة اضلاع الحسين المكسرة رمى بنفسه باضلاعه المكسرة على اضلاع فاطمة المكسرة ونادى يا 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 من حول جسمك بي الى كربلاء الى كربلاء يا من حول جسمك بالرزايا يا الرزية فاطم يا زهرة يا زكية والله قعدي ودير العين لا يا يا قعدي ودير العين ليا هيجتي احزاني عليا انا ابنك غريب الغاضرية اي انا ابنك غريب الغاية الغاضرية من كربلاء الى الشام خلنا نروح لزينب زينب الليلة بعد تمشي على امها تقلها يا يما يا يما بقينا من بعدك يا تامة يا يما الدهر صوبني بسهام يا بسهام يا يما الليل بعدك ما انام يا يما الليل بعدك ما يا 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 انا ما ونادت يا علي الكرار شيل الباب عن هالدار انا قلبي شلون يتحمل اشوف وانظر المسمار هاللي كسر ضلع امي وشفت الكسر يا كرار هذا الباب بالعصرة سقطها وطرح لجنين يا بوي المسمار بعد مخضب بدمها. يا ابو ينظرت بعيوني المحسن يعتفر يمها. يا ابو ينظرت بعيوني صوت العبد ألمها. عليلة راحت الزهراء وترجع لبعد من وين بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. يا الله تقبل الأعمال وأصلح الأحوال بجاه محمد والآل. جماعتي الحاضرين احفظهم في أنفسهم ومن يلوذ بهم فردا فردا. المؤسسون لهذا الماتم الشريف تقبل منهم يا كريم. لا جعله الله آخر العهد منا. اللهم إن لك في كل ليلة من ليالي هذا الشهر الشريف رقابا تعتقها من النار. فصل على محمد وآل محمد واجعل رقابنا من تلك الرقاب. واجعلنا في شهرنا هذا من خير أهل وأصحاب. إلى أرواح موتى المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات، خصوصا إلى روح الفقيد السيد علوي ابن السيد حسين الخطيب المعروف رحمة الله عليه الدبلاني، إلى روحه وأرواح المؤمنين والمؤمنات، سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أصبر. مشفوعة بالصلاة على محمد وآل محمد.